إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بذلك. وحقيقة ما قاله أخونا الشيخ ماجد جزاه الله خيرا فوق مستواي وأكبر من قدري، وأنا أعرف من نفسي أني دون ما قال بمراحل. نسأل الله أن يغفر لنا وله، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام حفظكم الله، مما نقر به ونعتقده جازمين، وهو متعلق بالإيمان باليوم الآخر، الميزان. فالله جل وعلا حكم عدل، ومن حكمته أن جعل لأعمال العباد ميزانا يعرف به كل عامل مقدار عمله ووزنه ثقلا وخفة. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأخبر الله جل وعلا أنه يضع موازين العدل ليوم القيامة، لا تظلم أي نفس أي شيء وإن كان في الصغر بهذا المقدار، وإن كان مثقال حبة من خردل، وهي من أصغر الحبوب، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولم يقع ذكر الميزان في القرآن إلا مجموعا. وقال، أو مما يتعلق بالميزان، أنه ميزان حسي، لا أنه كناية عن عدل الله تبارك وتعالى، بل هو ميزان حسي يراه الخلائق. وقد جاء وصفه بأن له كفتين وبأن له لسانا، ومما جاء في وصفه ما رواه الآجري في الشريعة وقواه العلامة الألباني رحمه الله، وذكر أن له حكم الرفع عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهن، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله جل وعلا: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا مما يدل على أنه ميزان واحد للناس جميعا، وهو قول أكثر أهل العلم ونقل إجماعا، فهو ميزان عظيم كما سمعت: لو وضعت فيه السماوات السبع والأرضون السبع لوسعهن. يا عباد الله، نحن في دار العمل، ما عملناه هنا قولا أو فعلا سنجده في الميزان هناك خيرا أو شرا. فلينظر كل واحد منا ما الذي يضعه في ميزانه، ما الذي يقدمه من العمل فيوضع يوم القيامة في ميزانه. وهناك أعمال جليلة جاء وصفها بأنها ثقيلة في الميزان، أو من أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وبنا حاجة ماسة إلى التعرف إلى هذه الأعمال للعلم بها ثم للعمل بها. فإن كون الإنسان يستكثر من هذه الأعمال التي لها فضل على غيرها ولها ثقل عظيم في الميزان، هذا مما يرجح ميزان الحسنات، ومما ترتفع للعبد به عند الله جل وعلا الدرجات. أعظم ذلك حسنة التوحيد، التوحيد الخالص الذي لا شرك معه، هذه أجل حسنة يأتي بها العبد، والحسنات سواها تبع لها وفرع عنها. وقد جاء في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات، أو قال: هي أفضل الحسنات. ومما يبين هذا المقام ما رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي يوم القيامة، وفي لفظ: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، أي مليء بالسيئات. فيقول الله جل وعلا لذلك العبد: هل ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. يعني أنه يقر بأن كل ما في الصحائف مما عمله واقترفه. فيقول الله له وهو أعلم: هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول: يا رب، وأي شيء هذا بجوار هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: إنه لا ظلم اليوم. فتوضع الصحائف في كفة، وتوضع البطاقة في كفة. قال عليه السلام: فرجحت البطاقة وطاشت تلك السجلات كلها ولا يثقل مع اسم الله شيء. ومما قيل في توجيه هذا الحديث وتخريجه وله أو وفيه دلالة على ذلك، أن هذا الرجل كان عنده توحيد خالص، فرجح هذا التوحيد الخالص بتلك السيئات المتوافرة والذنوب المتكاثرة. يدل على ذلك ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلو أتى العبد بما يقارب الأرض ملءا وكثرة، أو بما يقارب حجمها وزنا من الذنوب والمعاصي، لكن جاء بتوحيد خالص لا شرك معه، لا أصغر ولا أكبر، كما تدل عليه النكرة في سياق النفي، قال الله: لأتيتك بقرابها مغفرة. فليحرص كل أحد منا على أن يحافظ على التوحيد، بل وأن يحمي حمى توحيده وإخلاصه لله جل وعلا. فإن كانت بادرة فيها ما يخل بالتوحيد فليبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا وتحقيق التوحيد. كذلك من الأمور العظام التي يثقل بها ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. فقد روى الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فهذا الحديث جلي في أن حسن الخلق من أعظم ما يرجح، من أعظم ما يثقل في الميزان. وخلاف ذلك مما يخف ميزان العبد، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وانظر إلى ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صائم النهار المستكثر من صيام النافلة، وقائم الليل الذي يقطع كثيرا من ليله أو أكثره في التهجد لله جل وعلا. وهذا آخر عنده حسن الخلق وليس عنده ما عند هذا، يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كيف إذا اجتمع للعبد حسن الخلق مع الصيام والقيام فذاك خير إلى خير. فيحتاج الواحد منا أن يجاهد نفسه على حسن الخلق، وإن الناس لا يستطيع أحد من الخلق أن يسعهم بماله
ولا بجاهه، لكن يمكن أن يسعهم بحسن خلقه وبسط وجهه. كذلك من أعظم ما يثقل ميزان العبد الصلاة والصيام فرضا ونفلا. هذا الحديث مما يدل على ذلك، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والحديث ها هنا عن نوافل الصلاة والصيام، فكيف بفرض ذلك؟ هذا أعظم وأجل في تثقيل ميزان العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ويقول: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر. ولما سأله بعض أصحابه رضوان الله عليهم عن عمل يدله عليه، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وفي لفظ فإنه لا عدل له. فالمحافظة على صلاة الفريضة وصيام الفريضة والاستكثار من نوافل هاتين العبادتين من أعظم ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة. كذلك أيضا من الأمور العظام التي يثقل بها الميزان ما جاء في فضل بعض أنواع الذكر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقيلت، كلمتان ثقيلتان في الميزان، أو قال: خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انظر إلى خفتهما على اللسان، وفي هذا تشويق وترغيب، وإلى مقابل ذلك وهو ثقلهما في الميزان، وفيه كذلك تشويق وترغيب. كلمتان فهما يسيرتان نطقا، ثقيلتان وزنا، وهما حبيبتان إلى الرحمن، يحبهما الرحمن سبحانه، يحب من عبده أن يقولهما لما فيهما من نفي النقائص والعيوب عن الله، وإثبات أنواع المحامد والكمالات لله جل وعلا. وفي كونهما حبيبتين إلى الرحمن ما يجلب لصاحبهما حب الله تبارك وتعالى إن هو قالهما. وتأمل في إضافتهما إلى اسمه الرحمن، ففي ذلك ما يدلك على أن إعلامنا بهذا وما في ذلك من عظيم الأجر أن هذا من رحمة الله جل وعلا بنا. فرحمنا الله إذ دلنا على هذا الباب العظيم من أبواب الخير مع يسره وسهولته، ورحمة من الله جل وعلا أن جعل لهاتين الكلمتين هذا الوزن العظيم. ويبين لك ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أرأيت ما أعظمه من أجر، وما أجله من فضل، وما أيسره من عمل. تقول كلمة الحمد لله تملأ الميزان، تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تملأ ما بين السماء والأرض، أي ثوابهما وأجرهما. وكذلك جاء عند النسائي في الكبرى وعند أحمد وغيرهما من حديث أبي سلمى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، وأشار بيده بخمس، ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. يعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه الخمس، ويتعجب من ثقلها. ما أثقلهن صيغة تعجب يدل على عظم ثقلهن في الميزان. هذه الكلمات الأربع مع المصاب بذلك الولد الصالح مع الاحتساب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله تنزيه الله عن كل سوء، الحمد لله إثبات أنواع المحامد والكمالات لله جل وعلا، الله أكبر فيها هذا وذاك، وكذا كلمة التوحيد، لأن الإله الحق لا يكون إلا بريئا من النقائص والعيوب، كامل المحامد، وإلا فلا يكون إلها. وكم في القرآن من ذم آلهة المشركين لما فيها من أنواع النقائص والعيوب وعدم وجود شيء من الكمال فيها. فتلخص من هذا ست كلمات عظيمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. كل واحد منا لو سأل نفسه ما حظه من هذه الكلمات الست في يومه وليلته، كم يذكر الله بشيء من هذه الأذكار، وقد علمت عظيم أثرها وكبير ثقلها. ماذا على الواحد منا لو جعل له منها وردا ونصيبا من كل كلمة مثلا يذكر الله بها 100 مرة، فإن تيسرت الزيادة فهذا خير، لكن يسعى ألا ينقص من أجل المداومة على هذا الخير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. كان أبو الدرداء رضي الله عنه أو جاء عنه أنه قال: إني لأسبح في يومي 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. وجاء عن خالد بن معدان رحمه الله أنه كان يسبح في يومه 40,000 تسبيحة، وجاء عن غير واحد من السلف غير هذا. كذلك مما يثقل ميزان العبد يوم القيامة ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي لفظ عند مسلم: أصغرهما مثل جبل أحد. جبل أحد جبل عظيم، وهذا أصغر القيراطين أجرا، فكيف بالآخر؟ فإذا تيسر لك شهود جنازة مسلم، وكذا أن تتبع حتى يدفن، فاحرص على ذلك. حدث أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث فسمعه ابن عمر فقال أكثر علينا أبو هريرة، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسأل عن ذلك، فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر متحسرا لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهكذا مما يثقل به ميزان العبد يوم القيامة احتسابه لمصابه في ولده الصالح، كما تقدم في الحديث قال والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. إذن بهذا بهذه القيود فهو الولد الصالح لا غيره يتوفى للمرء المسلم لا لغيره فيحتسبه فلا يجزع ولا يتسخط. هذا مما يثقل به ميزانه يوم القيامة. وقد كان بعض السلف ربما حضر لقاء العدو ومعه ولده فيقول تقدم يا بني حتى احتسبك، أي إن قتلت فتكون في ميزاني. صلة بن أشيم وهو من كبار العباد من التابعين حضر بعض المغازي ومعه ابنه فقال لابنه تقدم فقاتل حتى احتسبك، فتقدم وحمل على العدو وقاتل حتى قتل. وكانت زوج صلة هي معاذة العدوية من العابدات الصالحات، فجاء إليها نسوة فقالت إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. إنه الاحتساب لهذا المصاب العظيم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان له ولد يقال له عبد الملك ابن عمر، وكان قرة عين والده، كان فتى وشابا صالحا، ومات في حياة أبيه، ومات بعد ذلك أو مع ذلك قريبا منه مولاه مزاحم، ومات ثالث ممن كان من خلص من يصطفيهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. تتابعت عليه هذه المصائب في وقت يسير. ولما وقف على قبر ولده فأثنى عليه خيرا وقال والله ما زلت مسرورا بك منذ رزقني الله إياك، ثم ذكره بخير وأنه لا أرضى لنفسه من تلك الحال التي هو فيها أن تقدم بين يديه ورزق الله والده الصبر والرضا بهذه المصيبة حتى يكون هذا الولد الصالح في ميزان أبيه يوم القيامة. كذلك مما يرجح به ميزان العبد يوم القيامة القرآن تلاوة وعملا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقوله جل وعلا قولا ثقيلا يدخل فيه غير معنى، فهو ثقيل في تلقي النبي صلى الله عليه وسلم له وشدة الوحي عليه كما جاء هذا في أحاديث. فربما نزل عليه الوحي في الليلة الشاتية فيتفصد جبينه عليه الصلاة والسلام عرقا من ثقل الوحي، وربما كان على راحلته فلا تحتمله، تبرك الراحلة من ثقل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه مرة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الوحي، فنزلت آية من القرآن، فجاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه، قول الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الآية، ولم يكن نزل فيها غير أولي الضرر. فجاء ابن أم مكتوم يشكو ضرره أنه رجل أعمى لا يطيق الجهاد، وهو يريد أن لا يفوته الفضل، يريد أن يكون مع الأولين. فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إليه بالوحي بهذا المقدار غير أولي الضرر. يقول زيد: وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى كادت ترضها، كادت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام لثقلها حال الوحي أن تكسر فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو في شبابه. فهذا مما يدخل تحت معنى الآية. وكذا هو ثقيل في العمل به والقيام به، وقد فسره بذلك غير واحد من السلف، فإن العمل بالقرآن يحتاج إلى مجاهدة للنفس وأطر لها على طاعة الله جل وعلا. ثم معنى آخر أنه ثقيل في ميزان العبد يوم القيامة، فقد جاء هذا المعنى عن الحسن البصري أنه قال: ثقيل في الميزان يوم القيامة. وجاء بنحوه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كما ثقل العمل به في الدنيا كذلك يثقل في الميزان يوم القيامة. وفي هذا ربط بين معنيين: بين ثقل العمل به وبين ثقل أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. فعباد الله، هذه أعمال وأقوال وفيها ما هو سهل ميسور على الواحد منا، فماذا عليه؟ أن يسعى أن يعمل بهذا جميعا إن استطاع، أو أن يستكثر من هذه الخصال بقدر المستطاع ليثقل ميزانه يوم القيامة. وأمر آخر: كل طاعة تيسر لك سببها فاعملها، أهم شيء أنها عبادة، اعملها ابتغاء وجه الله جل وعلا، ولو كنت لا تعرف مقدار ثوابها وأجرها فإنك بحاجة إلى الحسنة الواحدة تعملها، وإلى السيئة الواحدة تتركها وتتوب أو تتوب منها، أنت بحاجة إلى ذلك كله. فالله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أصحاب الأعراف في قول جمهور أهل العلم: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، لو وجد الواحد منهم حسنة واحدة لرجح ميزان حسناته ودخل الجنة، ولو نقص سيئة واحدة كذلك رجح ميزان حسناته ودخل إلى الجنة. كيف يكون حالهم وهم على ذلك الحجاب بين الجنة والنار؟ عرفوا أهل الجنة رأوهم، عرفوا أهل النار رأوهم، يتخوفون أن يقذف بهم إلى النار، ويطمعون ويرجون أن يدخلهم الله جل وعلا إلى الجنة. فحسنة واحدة لعلها أن تكون مرجحا ومثقلا لميزان حسناتك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة بما يعادل تمرة من كسب طيب وهذا شرط ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه وهو المهر الصغير ولد الفرس حتى تكون كهيئة الجبل يوم القيامة تمرة أو ما يعادلها من كسب طيب ابتغاء وجه الله تكون في ميزان العبد يوم القيامة كالجبل العظيم بل لقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما دون هذا ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه أي جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بنصف تمرة ولو بجزء من تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة فهذا المقدار إذن قد يكون سببا لأن تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى وأعظم ما يرجح ميزان العبد ولا شك هو الإتيان بالفرائض ثم يأتي بعد ذلك إتباعها بالنوافل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل موازيننا جميعا وأن يعيذنا من مضلات الأهواء والفتن وأن يسلك بنا سبل الهدى والرشاد وجزاكم الله خيرا وبارك الله تعالى فيكم.